يا درة بين اللغات مصونة أبدا، وذا وعد من الرحمن، هي أم كل الناطقين بحرفها، وهي الهوية في مدى الأزمان. إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم اللغة الخالدة، برنامج عن اللغة العربية من إعداد وتقديم سمية الواتعي. إخراج رقي الكبسي.
والبيان وزير عطرا ليس يبتعد، نخوض بحر الجزالة لا نبالي غربة، فالضاد بحر لنا والنور ينعقد. حياكم الله مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج اللغة الخالدة، نستعرض في أول فقرتها بعض مميزات اللغة الخالدة. تتميز العربية بوجود عدد كبير من الألفاظ التي تشير إلى مدلول واحد، لكنها في الحقيقة تحمل فروقا دلالية دقيقة أو تدرجا في المعنى، أو تكون مرتبطة بسياقات مختلفة. يعد الترادف في اللغة العربية ليس مجرد تكرار لمعنى واحد، بل هو أداة لإثراء المعنى والدقة في التعبير، ويمنح الكاتب أو المتحدث مجالاً واسعاً للبلاغة والأسلوب الرفيع. إن كثرة المترادفات في العربية تمنحها دقة التعبير وإمكانية وصف أدق الفروق بين المعاني المتشابهة، وتمنحها البلاغة والإيجاز من حيث القدرة على اختيار اللفظ الأنسب للسياق الشعري أو النثري، وتحقيق السجع والقافية دون اللجوء إلى التكرار. ومرونة الأسلوب تجعل الأسلوب غنياً وممتعاً للقارئ والسامع، وتبعده عن الرتابة والتكرار. بشكل عام يعد ترادف العربية دليلاً على ثراء اللغة وقدرتها الفائقة على التعبير عن أدق المعاني بظلال مختلفة، ومثال ذلك يفرق العرب في الشهوات فيقولون: فلان جائع إلى الخبز، قرم إلى اللحم، عطشان إلى الماء، عيمان إلى اللبن، برد إلى التمر، جعيم إلى الفاكهة، شبق إلى النكاح. ويفرقون في المساكن فيقولون: بيت الإنسان، عرين الأسد، عش الطائر، عطن البعير، كناس الظبي، قرية النمل، كور الزنابير، نافقاء اليربوع، وجار الذئب والضبع. ويفرقون في اسم الشيء اللين فيقولون: ثوب لين، ورمح لدن، ولحم رخص، وريح رخاء، وفراش وثير، وأرض دمثة. ويفرقون في الامتلاء فيقولون: بحر طام، ونهر طافح، وعين ثرى، وإناء مفعم، ومجلس غاص بأهله. ويفرقون في تغيير الطعام وغيره فيقولون: أروح اللحم، وأسن الماء، وخنز الطعام، وسنخ السمن، وزنخ الدهن، وقنم الجوز، ودخن الشراب، وصدئ الحديد، ونغل الأديم. ويفرقون في الكشف عن الشيء من البدن فيقولون: حسر عن رأسه، وسفر عن وجهه، وأفتر عن نابه، وكشر عن أسنانه، وأبدى عن ذراعيه، وكشف عن ساقيه، وهتك عن عورته.
فروق لغوية.
الفرق بين الحرص والطمع. الحرص هو بذل الجهد اللازم والمطلوب والتخطيط الجيد واتخاذ الاحتياطات للوصول إلى غاية مشروعة أو تأمين وضع مستقبلي دون تجاوز أو ظلم. مثال ذلك: حرص الطالب على المذاكرة للنجاح، حرص التاجر على إدارة ماله بحكمة لتنميته بشكل مشروع، وحرص الشخص على سلامة عائلته. خلاصة ذلك هو طلب للحلال الضروري أو المفيد بجد واجتهاد دون أن ينسى الواجبات الأخرى. أما الطمع فهو رغبة نفسية جامحة وغير محدودة في الحصول على شيء، مال، سلطة، ممتلكات يخرج عن دائرة الكفاية، وغالبا ما يدفع صاحبه إلى تجاوز الحدود وتجاهل الحقوق وفقدان القناعة. مثال ذلك رغبة الشخص في الحصول على كل ثروة الشركة دون وجه حق، أو الطمع في امتلاك ما هو ملك للغير. خلاصة ذلك هو طلب ما لا يستحق أو الإفراط في طلب الزيادة حتى لو كان على حساب القيم أو حقوق الآخرين.
كنوز لغوية.
كنوز لغوية في الاتباع. تقول العرب في وصف الشيء بالشدة إنه لشديد أديد، في وصف الشيء بالكثرة إنه لكثير بئير بذير بجير، وفي وصف الشيء بالقلة إنه لقليل بليل وإنه لضئيل بئيل، وإذا سكت فلم ينطق إنه لزميت بليت، وفي اختلاط وشر يقولون وقع القوم في دوكة وبوكة، ويقولون رجل حران يران جران إذا أصابته مصيبة، ويقولون تركته سادحا رادحا أي إذا صرعت، ويقولون أصبح الرجل شؤبا رؤبا أي خبيث النفس. الحروف الأخوات في اللغة العربية، وهي الخاء أخت الغين، والتاء أخت الدال، واللام أخت الراء. فإذا تعاقبت هذه الحروف أي هذه الأخوات في كلمة واحدة أعطتنا معنى واحد. مثال الخاء والتاء واللام تساوي الغين والدال والراء، ختلة تعني غدر.
قصة مثل.
نستعرض مجموعة من الأمثال ومناسبة قولها منها هذه الأمثال. كل يأتي بيومه، يقال هذا المثال لتذكير شخص بأن الفرص ستأتي في وقتها المناسب أو أن العدالة ستتحقق ولو بعد حين. ويقول المثل إذا سمع قرع طبول الحرب فجهزوا طبولا أخرى، يقال هذا المثال للحث على الاستعداد والرد بحزم على أي تهديد أو تحدي. ويقول المثل جاور السعيد تسعد، يقال هذا المثال للحث على مصاحبة الأخيار والطيبين فالقرب منهم يعدي. ويقول المثل يعرف الرجال عند المطالبة، يقال هذا المثال عندما يختبر أخلاق الناس وصداقتهم عند حاجتك إليهم أو عند المال. ويقول المثل الذي لا يعرف الصقر يشوي. وقصة هذا المثل أهدى أحدهم صقرا ثمينا لرجل جاهل فظن أنه دجاجة عادية، فأشعل النيران وشواه كاللحم العادي، وعندما عرف الحاضرون أنه صقر نادر صاحوا به الذي لا يعرف الصقر يشوي.
يحكى أن.
سر الكلمة الخالدة. الكلمات الخالدة لا تعيش في القصائد وحدها، بل تسكن الحكايات. فيحكى أن في زمن كانت فيه الكلمة سيفا وتاجا عاش خطيب بارع يدعى ابن البلاغة، كان لا يرفع صوته إلا ليعري حقيقة، ولا ينطق إلا ليحيي قلبا. وفي يوم من الأيام أصدر الوالي قرارا قاسيا أضر بالفقراء، ولكنه لم يجرؤ أحد على مواجهته، فصوت الوالي كان أعلى من صوت الرعية. دخل ابن البلاغة على الوالي، وكان الوالي جالسا على عرشه الوثير، فسأله الوالي بازدراء ما شأنك يا ابن البلاغة؟ أتحسب أن حروفك تغير قدرنا؟ بل نظر إلى نهر صغير يجري بجوار القصر ثم قال في بلاغة فائقة أيها الوالي، لقد سمعت الرعية تقول عنك هو كالبحر عظيم في اتساعه عميق في غضبه، ولكنه لا يحيي زرعا ولا يروي عطشا إلا حين تفيض مياهه على البر. صعق الوالي من التشبيه، لقد شبهه بالبحر الهائل الذي لا نفع له إلا بجوده. أدرك الوالي أن ابن البلاغة لم يصفه بالبخل أو الظلم مباشرة، بل وصفه بعظمة لا ثمر لها، وهي إهانة أكثر بلاغة من الصراخ. فقال الوالي متأثرا: صدقت، الكلمات كالمرايا، وقد كشفت لي بلاغتك عيبا لم أكن أراه في نفسي. يا غلام، ألغ القرار واجعل فيض خيرنا يصير إلى البر. وهكذا يحكى أن قوة الحجة لا تكمن في صراحتها الفجة، بل في بلاغتها الساحرة. فالكلمة البليغة كالسحر الحلال، لا تخترق الأذن وحسب، بل تملك العقل والقلب، وتجعل الحقيقة الخشنة مقبولة سلسة. فالبيان هو الذي يخلد الأثر ويصلح الفاسد.
لمسات بيانية.
مستمعينا الكرام، نتناول لمسة بيانية في سورة الكهف، وهي لفظة الكهف، حيث وردت في سورة الكهف مرة بلفظ الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف، ومرة بلفظ كهفهم: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم. فما الفرق واللمسة البيانية بين الكهف وكهفهم؟ نجد كلمة الكهف تكررت 4 مرات حينما نأتي إلى بداية الكلام بشأن السورة. نجد أن العلماء يذكرون أن هذا الكلام جاء جوابا عن سؤال المشركين بتوجيه من اليهود، سألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هؤلاء الفتية وسموهم أصحاب الكهف أو أهل الكهف. فالكهف ورد في السؤال، والمراد الكهف المتعلق بهؤلاء الفتية. فالآيات الأولى نجد أنها تتحدث عن هذا الكهف الذي ورد السؤال بشأنه: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا فأووا إلى الكهف. متى قال كهفهم؟ لما أضاف في الآية: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم. وفي الآية: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هذا صار كهفا لهم حينما ناموا فيه، والنوم ليس نوما اعتياديا، وإنما هي المدة مكث طويل. يضاف إلى ذلك إلى أن الله سبحانه وتعالى حماهم من أن يصل إليهم أحد، قال: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. لو نظر إليهم أحد لهرب منهم. فإذا هذا مكانهم. لما كان الحديث عن الكهف عموما كان بالألف واللام الكهف الذي سألتم عنه، لكن لما ناموا فيه صار منزلا لهم وصار كهفا لهم كأنما امتلكوا. هذه الإضافة لا نقول هي مثل لام الملك، وإنما ما يسمونه لام شبه الملك، بمعنى لم يمتلكوه لكنهم أشبه بمن تملكه باعتبارهم نائمين فيه.
قل ولا تقل.
لا تقل نأسف لهذا العطل الفني، وقل نأسف على هذا العطل الفني، لأن الفعل أسف يتعدى بعلى لا باللام. لا تقل هذه إنسانة، وقل هذا إنسان، لأن الإنسان لفظ يطلق على الذكر والأنثى من بني آدم، فالرجل إنسان والمرأة إنسان. لا تقل خرجت إلى المعركة بدون سلاح، وقل خرجت إلى المعركة دون سلاح، أي تستعمل دون مفردة من غير حرف جر، أو تسبق بحرف الجر من، فنقول خرجت إلى المعركة من دون سلاح. لا تقل كذب المنجمون ولو صدقوا بالقاف، وقل كذب المنجمون ولو صدفوا بالفاء. فهل يقال هذا الجدار أبيض ولو أنه أسود؟ والمعنى في ولو صدفوا أي نطقوا بالغيب مصادفة لا صدقا.
من حكم الإمام علي عليه السلام.
سئل الإمام علي عليه السلام عن الإيمان فقال: الإيمان على 4 دعائم، على الصبر واليقين والعدل والجهاد، والصبر منها على 4 شعب، على الشوق والشفق والزهد والترقب. فمن اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات، ومن أشفق من النار اجتنب المحرمات، ومن زهد في الدنيا استهان بالمصيبات، ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. واليقين منها على 4 شعب، على تبصرة الفطنة وتأول الحكمة وموعظة العبرة وسنة الأولين. فمن تبصر في الفطنة تبينت له الحكمة، ومن تبينت له الحكمة عرف العبرة، ومن عرف العبرة فكأنما كان في الأولين. والعدل منها على 4 شعب، على غائص الفهم وغبر العلم وزهرة الحكم ورساخة الحلم. فمن فهم علم غور العلم، ومن علم غور العلم صدر عن شرائع الحكم، ومن حلم لم يفرط في أمره وعاش في الناس حميدا.
كنتم مع اللغة الخالدة، إعداد وتقديم سمية الواتعي، من إخراج رقي الكبسي.